أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 25 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان. نحن مع الوصية الثالثة، وصية المراقبة، في قول الله جل وعلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. سبحانه سبحانه جل شأنه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هذه الوصية الثالثة، ومن التفسير التحليلي إلى الموضوعي، حيث الآية تحدثنا عن مراقبة الله عز وجل، ومضى الكلام في الدرسين السابقين حول هذه المعاني، ولا يزال الكلام موصولا بإذن الله تبارك وتعالى، حيث ذكرنا في المحاضرة السابقة كلام عن المراقبة في تعريفها: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، ناظر إليه، مطلع عليه، سامع لقوله، عليم بنيته، مطلع على عمله في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل نفس وفي كل حين وفي كل طرفة عين. ومن لم يحكم أمر المراقبة بينه وبين الله فقلما يصل إلى التقوى أو يصل إلى المشاهدة، ذلك أن من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه، ومن تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه. وعلامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. ولئن كان الرجاء يحركك إلى الطاعة والخوف يبعدك عن المعاصي، فالمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق، والمراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة، والمراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل، والمراقبة حسن تعامل مع أسماء الله عز وجل كاسمه الرقيب والحفيظ والعليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وعمل بمقتضاها حصلت له المراقبة. وذكرنا أن حديثنا عن المراقبة يتناول عناصر، منها بيان حقيقة المراقبة وبيان منزلتها وأنواعها والطريق إليها وبيان ثمراتها ونماذج من أحوال أهل المراقبة. وذكرنا من حقيقة المراقبة أنها مأخوذة من لفظها الرقبة المنتصبة، ومن رقب شيئا فهو يدل على انتصابه لمراعاة ذلك الشيء، والمكان العالي يقال عنه الناظر، الذي يقف عليه الناظر يقال عنه المرقب، وغير ذلك من المعاني التي تبين حقيقة المراقبة. ومنه اسم الله تعالى الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. وقال ابن القيم في حقيقة المراقبة بأنها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. والمراقبة ضرب من الإحسان، والإحسان مشتمل على المراقبة والمشاهدة معا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل عليه السلام ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا وقد أشرنا إلى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم على اختلاف أعمالهم لكن تجمعهم حقيقة واحدة هي مراقبة الله جل وعلا. وذكرنا أيضا أنواع المراقبة لأنها أنواع مختلفة باعتبارات متعددة. ومن هذا المراقبة قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، فيتفقد الإنسان دائما نفسه وينظر في حاله وفي تقصيره وفي عمله حتى يلقى الله وهو على يقظة دائمة دون أن يكون غافلا، فيخترمه الموت ثم يندم ولا ينفع الندم. ثم ماذا مضى بنا الحديث إلى الكلام عن الطريق إلى المراقبة، كيف نصل إلى المراقبة؟ أقول أول ذلك وهو من أعظمه أن يستحضر المرء معاني الأسماء الحسنى التي قال الله عز وجل عنها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما
مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وذكرت لكم في باب العقيدة هناك في الأسماء والصفات أن هذه الأسماء المعدودة فيما يعلمه البشر، وأما ما لا يطلع عليه إلا الله جل في علاه فهذا الذي لا يعد ولا يحصى، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري أو نور صدري وجلاء همي وحزني، دعاء تفريج الكرب. فقوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، هذا القدر يعرف ما هو في القرآن وما هو في السنة. أما قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذا الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومحل الشاهد هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، جاء في معنى أحصاها عدة معاني: أحصاها فجمعها وعدها وحفظها وعمل بمقتضاها. العمل بمقتضاها هذا الذي يورث العبد التقوى والخشية والمراقبة والمشاهدة. لذلك يكون استحضار معاني الأسماء الحسنى سببا رئيسا في وصول الإنسان إلى مراقبة الرحمن. من بين الأسماء 99 اسما اسمه سبحانه وتعالى الرقيب، الرقيب والحفيظ والعليم والخبير والشهيد والمحيط واللطيف. من الأسماء التي تتعلق بالمراقبة اسمه سبحانه وتعالى الرقيب والحفيظ والعليم والخبير والشهيد والمحيط واللطيف، إلى غير ذلك من الأسماء التي إذا أدرك العبد معناها وتعبد ربه بمقتضاها فإن ذلك يؤدي به إلى تحصيل مقام المراقبة بإذن الله تبارك وتعالى. فالرقيب هو الحافظ، الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، والحفيظ الذي لا يغفل، والعليم الذي لا يعزب عنه شيء من أحوال خلقه، يرى أحوال العباد ويحصي أعمالهم ويحيط بمكنونات سرائرهم، فهو مطلع على الضمائر، شاهد على السرائر، عليم يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوى. قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وتقرأ في القرآن أيضا: إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. رقيب على كل الوجود، مهيمن على الفلك الدوار نجما وكوكبا، رقيب على كل النفوس، وإن تلذ بصمت ولم تجهر بسر تغيبا. رقيب تعالى مالك الملك، مبصر به كل شيء ظاهرا أو محجبا. فالمراقبة هي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله الذي لا يخفى عليه شيء، ونظر الله سبحانه وتعالى أسبق من نظرك إلى أي شيء. ومن علم أن الله ناظر إليه مطلع عليه فينبغي عليه أن يخاف وينزجر ويكف عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل. كان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يردد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ولا تحسبن الله يغفل أو يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا عن الأيام حتى تتابعت، ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توبتنا فنتوب. آمين. وقال رجل لوهيب بن الورد رحمه الله: عظني. قال: اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. اتقي يعني خاف، احذر أن يكون الله أهون الناظرين إليك. وهذا للأسف قد تقع فيه، وإذا تتابعت الغفلة على قلب الإنسان فإنه قد يستحيي من مخلوق ضعيف، وربما كان صبيا صغيرا، أن يفعل بحضرته ما لا يليق، لكنه يفعل العظائم والله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه وينظر إليه. وهذا هو معنى كلام الإمام أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الشهيد، وهو مشتق من الشهود بمعنى الحضور والمشاهدة، وذلك يستلزم العلم، فالله مطلع على كل الأشياء، يسمع جميع الأصوات خفيها وجليها، ويبصر جميع المبصرات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، لأنه أحاط علمه بكل شيء. لذلك فهو شهيد، وشهيد أيضا يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم منهم، وهو شاهد على أفعالهم، والله شهيد على ما تعملون. إن الله كان على كل شيء شهيدا، كما قال: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. والفرق بين اسمه الرقيب والشهيد أن الرقيب فيه زيادة حفظ، أن الرقيب فيه زيادة حفظ، فالشهيد مطلع شاهد ينظر إليه، وأما الرقيب فهو مطلع عليه ويحفظ عمله الذي يزاوله ويعمله. لذلك فالله تبارك وتعالى رقيب وشهيد، كما أنه كذلك حفيظ. والحفيظ له معنيان، الحفيظ له معنيان: الأول أنه حفظ أعمال العباد فلم يذهب شيء منها، كل ما يقوله الإنسان وكل ما يعمله محفوظ، سواء كان ذلك من قبيل الخير أو الشر. وهذا المعنى من حفظه تبارك وتعالى يقتضي إحاطة علمه بكل المخلوقات، وأنه كتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وعلم بمقادير هذه الأعمال والأشياء، فلم يفت عليه شيء من ذلك البتة، لذلك هو حفيظ. والمعنى الثاني لاسمه الحفيظ أنه يحفظ عباده، يحفظ عباده مما يكرهون، فهو كقوله سبحانه: فالله خير حافظا. يقول ابن القيم رحمه الله في الجمع بين هذين المعنيين: وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل يحفظهم من كل أمر عاني. وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل يحفظهم من كل أمر عاني. حفيظ عليهم يحفظ أعمالهم، وهو الكفيل بحفظهم يحفظهم من المكاره. جل الحفيظ، جل الحفيظ، فلولا لطف قدرته ضاع الوجود وضاع النجم والفلك، حتى القطيرة من ماء إذا نزلت من السحب لها في حفظها ملك. جل الحفيظ فلولا لطف قدرته ضاع الوجود وضاع النجم والفلك، حتى القطيرة من ماء إذا نزلت من السحب لها في حفظها ملك. إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. فمن علم أن ربه حفيظ حفظ جوارحه وقلبه من كل ما لا يليق، والعلم الحديث أثبت أنه يمكن استرجاع ما يصدر من الإنسان من الأصوات. العلم الحديث أثبت أنه يمكن استرجاع ما يصدر من الإنسان من الأصوات. يقولون إن كلام الإنسان يتحول إلى موجات هوائية، وأن هذه الموجات تبقى في الجو كما هي في الأثير بعد حدوثها، ومن الممكن أن تسترجع وأن تسمع مرة أخرى. يقولون لكن علومنا قاصرة لم تصل إلى هذا بعد. علم الإنسان قاصر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن علم الله عز وجل شمولي. يقولون لو استطاع العلم أن يكتشف جهازا يستطيع أن يلتقط الأصوات التي قالها القائلون منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، فإن ذلك من الناحية العلمية ممكن، لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى ذلك، أو عجزوا بأجهزتهم عن تحقيق ذلك. ونحن نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بذلك كله، وأن الله قادر على أن يسمع الناس كلامه وسيسمعونه يوم القيامة وسيرونه، وسيعرض كل شيء صوت وصورة. فهو القادر سبحانه وتعالى على أن يعيد لهم الصورة من جديد، وهو أحد التفسيرين لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسيرون ذلك يوم القيامة في كل ما يزاولونه من أعمال، لأن الله على كل شيء قدير. ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه ينطق الجوارح فتنطق بما عملت. حين يقرأ العبد المنافق أو المجرم أو الظالم يقرأ أعماله، وأعمال سيئة، فيرفض ذلك، يعترض، فيقول الله عز وجل له: عبدي هل ظلمك كتبتي؟ ظلموني، كذبوا عليك؟ نعم يا رب. أليس الذي سطر بين يديك هي أعمالك؟ لا يا رب، لم أعملها. هذا اعتاد الكذب في الدنيا والتبجح، فتجده يتبجح أمام الله ويكذب أمام الله وبين يدي الله. فيقول الله له: عبدي من يشهد لك؟ قال: ما يشهد علي إلا نفسي. خلاص، ما يشهد عليك إلا نفسك. فيختم الله على فيه: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فهنا يهيئه الله للسمع، وتبدأ الجوارح تتكلم، كل عضو يتكلم بما فعل، إن فعل خيرا أو شرا، وهو يسمع حتى تنتهي الجوارح من الشهادة. ثم يعطيه الله عز وجل القدرة على الكلام، يسأله: عبدي أكذبت عليك جوارحك؟ فلا يرد على الله، وإنما يلتفت إلى نفسه وإلى جوارحه، وهو يقول: ما أبأسكن، ما أبأسكن، أنا كنت عنكن أناظر وأكافح وأنافح وأنتم تشهدون علي؟ وأنتم تشهدون علي؟ لما شهدتم علي؟ لما شهدتم علي؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو قول ربنا عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه سورة النور. في سورة فصلت: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فالله عز وجل ينطق الجوارح وينطق الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها فتنطق بكل ما فعل عليها. جوارح تنطق، أرض تنطق، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى رقيب، ومن أسمائه سبحانه وتبارك وتعالى المحيط. المحيط، فالله رقيب، شهيد، حفيظ، محيط. وهذه الأسماء الرقيب والشهيد والمحيط والحفيظ كلها تشترك في صفة العلم، كلها تشترك في صفة العلم، لكن الرقيب يفيد مع العلم الحفظ، والشهيد يفيد مع العلم الحضور، والمحيط يفيد مع العلم الشمول والإحاطة والقدرة. فروق دقيقة بين أسماء الله عز وجل، وهذا على الاختصار. المحيط من أسماء الله عز وجل، وكذا الرقيب والشهيد والحفيظ، كلها تشترك في صفة العلم، لكن كل اسم له ميزة وخاصية ليست للاسم الآخر. فالرقيب يفيد مع العلم الحفظ، والشهيد يفيد مع العلم الحضور، والمحيط يفيد مع العلم الشمول والإحاطة والقدرة. ومن أسمائه تبارك وتعالى العليم، وهو معكم أينما كنتم، وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. في كلام ابن القيم رحمه الله، والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. فمن علم أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء حتى بخطرات الضمائر ووساوس الخاطر، فعليه أن يراقب ربه وأن يستحي منه وأن يكف عما لا يليق وألا يغتر بجميل ستر الله عليه، وإنما هو سبحانه وتعالى كما له صفات جمال فله صفات جلال، فكما هو ستير فهو قهار، وكما هو غفور فهو شديد الانتقام. فلا تغتر عبد الله بجميل ستر الله تبارك وتعالى عليك، إنما على الإنسان أن يخشى بغتات قهره، فقهره يأتي بغتة، إنما يخشى بغتات قهره ومفاجآت مكره. فهذا ربنا سبحانه وتعالى يذكر في موقف من المواقف يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهو القائل جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه يعلم كل معلوم، ففي علمك كان أنت محصيه زمانا ومكانا. أنت سبحانك أدرى بالذي فيه ذرات دقاقا وكيانا، أنت محصيها وهاديها إلى نشوة التسبيح قلبا ولسانا. إحاطة بجميع الغيب عن قدر أحصى بها كل موجود ومفتقد، وكلهم باضطرار الفقر معترف إلى فواضله في كل معتمد. العالم الشيء في تصريف حالته ما عاد منه وما يمضي فلم يعد، ويعلم السر من نجوى القلوب وما يخفى عليه خفي جال في خلدي. يقول سفيان الثوري رحمه الله عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فمن أسمائه تبارك وتعالى الخبير، الخبير وهو الذي يعلم بواطن وخوافي الأشياء، يعلم بواطن وخوافي الأشياء. والارتباط بين اسميه العليم والخبير الكثير والكثير في آية الذكر الحكيم. والشهيد لا يخفى عليه شيء، فإذا اعتبرنا العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. ومن أسمائه تبارك وتعالى السميع والبصير، يسمع الأصوات ويرى المبصرات، يسمع السر والنجوى ويبصر ما تحت الثرى. ولذا فمن أسمائه المهيمن، والمهيمن هو الرقيب والحافظ لكل شيء، الخاضع لسلطانه كل شيء، الخاضع لسلطانه كل شيء، فهو القائم على خلقه الشهيد عليهم. وهو قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كما قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما شاء كان، ما شاء كان، وما في الكون خافية تخفى على علمه بدءا ومنقلبا. إنا إليه أنبنا خاشعين له وجاعلين له من ذكره سببا. فلا شيء عن ملكه أو عن إرادته يستطيع خروجا أينما ذهبا. جل المهيمن، جل المهيمن ربا لا شريك له، وجل إن لم يهب شيئا وإن وهبا. ومن أسمائه تبارك وتعالى القريب في قوله سبحانه: إن ربي قريب مجيب. وقربه تبارك وتعالى نوعان: قرب عام، وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. والقرب الثاني قرب خاص بالداعين والعابدين، كما في قوله سبحانه وهو رب العالمين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول عامر بن عبد القيس رحمه الله: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إليه مني. وسئل بعضهم عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الله تعالى من العبد، فهذا السبب الأول الموصل إلى مقام المراقبة، أن تعرف معاني هذه الأسماء وأن تتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها. نعم طبعا، هذا هو اليقين. أما السبب الثاني فهو تحقيق مرتبة الإحسان، كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: وإنما ينشأ ذلك من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى يصير العبد بمنزلة كأنه يرى ربه، كأنه يرى ربه تبارك وتعالى فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر خليقته، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد عليه وأرواحهم عند الموافاة عليه. ومن أسباب المراقبة كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان، كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان. ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب للذكر أكثر من 100 فائدة، فذكر العاشرة منها وهي أن الذكر يورث العبد المراقبة لله عز وجل حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد في بيته إلى الوصول إلى البيت الحرام. لا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد في بيته إلى الوصول إلى البيت الحرام. وأفضل الذكر كما هو معلوم ما تواطأ عليه القلب واللسان، ما تواطأ عليه القلب واللسان. ولو أردنا أن نوازن بين ذكر القلب وذكر اللسان فلا شك أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان بمجرده، لأن الإنسان قد يلهج بلسانه وقلبه يكون في غاية الغفلة. فذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة. السبب الرابع أن يحاسب الإنسان نفسه دائما بحيث يلاحظ الأنفاس والخطرات، فلا يكون العبد من الغافلين. جاء عن بلال بن سعد رحمه الله أنه قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظم من عصيت. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى للرجل: راقب الله تعالى. فسأله الرجل عن تفسير ذلك فقال: كن أبدا كأنك ترى الله. وقال بعضهم: إنما هي أربعة: عيناك ولسانك وهواك وقلبك. عيناك ولسانك وهواك وقلبك. فانظر عينيك، لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك، لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك، لا يكن فيه غل ولا دغل على أحد من المسلمين، وانظر هواك، لا تهوى شيئا يكرهه الله. فما لم تكن فيك هذه الأربع فالرماد على رأسك. إنما هي أربعة: عيناك ولسانك وهواك وقلبك. فانظر عينيك، لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك، لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك، لا يكن فيه غل ولا دغل على أحد من المسلمين، وانظر هواك، لا تهوى شيئا يكرهه الله. فما لم تكن فيك هذه الأربع فالرماد على رأسك. وقال آخر: تعاهد نفسك في ثلاثة مواضع، إذا عملت فاذكر نظر الله تعالى إليك، وإذا تكلمت فانظر سمع الله منك، وإذا سكت فانظر علم الله فيك. تعاهد نفسك في ثلاثة مواضع، إذا عملت فاذكر نظر الله تعالى إليك، وإذا تكلمت فانظر سمع الله منك، وإذا سكت فانظر علم الله فيك. قال القائل: وفؤادي كلما عاتبته في مدى الهجران يبغي تعبي، لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي. يا قرين السوء ما هذا الصبا، يا قرين السوء ما هذا الصبا، فنى العمر كذا في اللعب، نفسي ما كنت ولا كان الهوى، راقبي الله وخافي وارهبي. كان لبعض الأمراء وزير، وكان هذا الوزير جالسا بين يديه، وعند هذا الأمير بعض الغلمان وقوف بجانبه في ناحية من المجلس، فلاحت من هذا الوزير نظرة إلى هؤلاء الغلمان لشيء عرض، ثم التفت إلى الأمير، وإذا بالأمير ينظر إليه، فخشي أن يظن الأمير أن الوزير ينظر إلى هؤلاء الغلمان الحسان لريبة، فما الذي حصل من هذا الوزير؟ جعل كلما حضر إلى مجلس هذا الأمير ينظر إلى تلك الناحية، ليوهم هذا الأمير أنه إنما ينظر إليها لحول أو علة في خلقته، حول أو علة في خلقته، هذه في مراقبة مخلوق لمخلوق، أراد أن يمحو الصورة التي ربما وقعت في نظر ذلك المخلوق أو نفس هذا الأمير تجاه هذا الوزير، ليقول له: لم أكن في ذلك اليوم أنظر إليهم، إنما أنا هكذا دائما أنظر إلى هذه الناحية خلقة. نظر مخلوق، نظر مخلوق إلى مخلوق، فأين النظر إلى الله؟ وأين مراقبة المعبود جل وعلا؟ كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى مهجتي ولساني. وقد كان لأحد الشيوخ تلامذة، وقد كان يفضل ويفضل ويقدم أحدهم، وهم لا يدرون ما سبب ذلك، فتساءلوا عن سبب إيثاره وتفضيله لهذا التلميذ، فخرج معهم يوما ثم أعطى كل واحد منهم طائرا، وقال: ليعمل كل واحد منكم بهذا الطائر إلى حيث لا يراه أحد، ثم يذبح هذا الطائر ويأتني. فذهبوا جميعا، وكل واحد ذهب إلى ناحية وذبح الطائر الذي معه، فجاء هذا التلميذ الذي كان يؤثره هذا الشيخ ومعه هذا الطائر لم يذبح، فقال له: لما لم تذبحه؟ قال: قلت حيث لا يراك أحد، قلت حيث لا يراك أحد، فلم أجد مكانا لا يراني الله عز وجل فيه. فقال لهم: لأجل ذا كنت أوثره عليكم، لأجل ذا كنت أوثره عليكم. وكان لبعض الملوك مملوك وعبد يؤثره على غيره من خدمه، ومماليكه، فكأن نفوسهم قد تحركت نحوه وتساءلوا عن سبب هذا التفضيل. فبينما هو في سفر ومعه هؤلاء المماليك والخدم، إذ لاحت من هذا الملك نظرة إلى جبل في قمته ثلج، فركب ذلك المملوك على فرسه وركضه حتى انطلق دون أن يشعر به أحد إلى ذلك الجبل، وأحضر من ذلك الثلج وجاء به إلى هذا الملك ووضعه بين يديه. فسأله هذا الملك: كيف عرفت أني أرغب بهذا الثلج؟ قال: رأيتك تنظر إليه. فهو يلاحظ نظرات هذا الملك. فقال الملك لجلسائه وخدمه ومماليكه: من أجل هذا كنت أوثره، إنكم تلاحظون مطلوبات نفوسكم وهو يلاحظ نظراتي وخطراتي. مخلوق ينظر إلى مخلوق آخر، ينظر إليه إذا حرك عينه تجاه شيء قفز وجاء به إليه، فأين نحن في معاملتنا مع الله تبارك وتعالى؟ نعصي ونقصر، وأحيانا ننقر الصلاة نقرا، ويصلي الإنسان بتثاقل. أين المحبة وأين المراقبة وأين التعبد لله بمقتضى الأسماء التي ذكرنا؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله. وجاء عن آخر قال: لو أن صاحب خبر جلس إليه فكنت تتحرز منه، وكلامك يعرض على الله فلا تتحرز. فالنفس إذن تحتاج إلى محاسبة وملاحظة، ملاحظة أن نحاسبها أعظم من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. فإذا أصبح الإنسان قال لنفسه: يا نفس، هذا يوم جديد قد أمهلك الله، فلو أن نفس الإنسان خرجت لتمنى ساعة أو لحظة يسبح فيها تسبيحة، فهذا يوم جديد وإمهال جديد، فينبغي أن يشغل بما يرضي الله تبارك وتعالى، لا أن يستزيد الإنسان من الغفلة والإعراض والتمادي في مساخط الله ومعاصيه حتى يفاجئه الموت. كان هذا حديثنا عن كيفية تحقيق المراقبة أو كيفية الوصول إليها. فماذا عن ثمرات المراقبة؟ موضوع درسنا في غدنا إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخوف منه، وأن يرزقنا الرجاء فيه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يرزقنا الإخبات إليه والخشوع في عبادته، وأن يرزقنا الطمأنينة في صلاتنا، وأن يرزقنا المراقبة في أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا له خالصة وأن يجعلها صحيحة. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عاملنا بفضلك، عاملنا بجودك، عاملنا بكرمك، عاملنا برحمتك، يا واسع الفضل والجود والكرم والرحمة، يا أرحم الراحمين، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك من واسع جودك ومن فيض كرمك ومن عظيم عطائك، لا تعاملنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين والظالمين والمجرمين، وأرنا رحمتك بعبادك المستضعفين. اللهم فرجك القريب ونصرك القريب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.